السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا علما تنفعنا به. من بعد، إخواني جزاكم الله خير الجزاء ووفقكم وغفر لكم، إذ حضرتم واقتطعتم جزءا من أوقاتكم لحضور مجلس نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص فيه. هذه المجالس يا إخوان حضورها له شأن، لذا ينبغي على الإنسان أن يحرص على حضورها ما أمكن، لن يعدم فيها الفضل والخير والأجر. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. هذه رياض الجنة في الدنيا، هذه جنة الدنيا يا إخوان، ونسأل الله أن يجعلها موصولة بجنة الآخرة. حلق الذكر، الدروس، واجتماع الناس لتلاوة القرآن في المساجد، حلق التحفيظ، المواعظ وما أشبه ذلك، كل هذه من حلق الذكر. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله حفوهم بأجنحتهم إلى السماء، فيسألهم ربهم: ماذا يقول عبادي؟ ماذا يسألون؟ مما يستعيذون؟ إلى أن قال في آخر الحديث: أشهدكم بأني قد غفرت له. قالوا: يا ربنا، إن فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسه. حتى من جاء لحاجة وجلس، ومن قصد الجلوس غفر له ببركة هذه المجالس. فحرصوا عليها يا إخوان ولازموها، واحتسبوا الأجر فيها من الله عز وجل. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه، وأن يرزقنا البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. تفضل يا
أخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
نعم، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إخواني، هذا النداء الجليل من الرب الكريم ورد في القرآن في 89 موضعا، 89 موضع يناديكم ربكم عز وجل، ثم يناديكم بهذا الوصف الجليل العظيم: يا أيها الذين آمنوا، بوصف الإيمان. لم يقل: يا معشر بني فلان، ويا أهل البلدة الفلانية، وإنما نادى في هذا الوصف العظيم ووصف الإيمان. يقول عبد الله بن مسعود: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فرعها سمعك، فإما خيرا تؤمر به، وإما شرا تنهى عنه. وتأمل يا أخي عندما تسمع هذه الآية، من المنادى؟ أنت. ما المنادى إليه؟ ما ذكر بعدها من أمر أو نهي. وما المنادى به؟ هذا الوصف العظيم، وصف الإيمان. الأمر الأخير، من المنادي يا إخوان؟ الله أكبر، رب العالمين. واحد منا يا إخوان إذا ناداه والده الموفق يلتفت قلبه قبل جسده، وهنا المنادي ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. ثم النداء بهذا الوصف العظيم يا إخوان فيه مسائل. المسألة الأولى أنه حث وإغراء للعمل. الثاني فيه تشريف لكم إذ ناداكم بهذا الوصف يا إخوان. الثالث ولأن مقتضى الإيمان أن تسمع وتطيع وتعمل بما يكون بعدها من أمر فتمتثله أو نهي فتجتنبه. الرابع ولأن العمل بما بعدها تكميل للإيمان وتركه نقص وخلل في الإيمان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كتب في القرآن تأتي بمعنى فرض كما في هذه الآية، أي فرض وأوجب عليكم الصيام، وتأتي بمعنى قدر، كتب الله هذا الأمر يعني قدره، كما في قوله عز وجل: ولو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل، يعني قسم وقدر عليه. كتب عليكم الصيام، ما هو الصيام؟ ما تعرف الصيام؟ الصيام تعرفه الإمساك بنية عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وأصول المفطرات ترجع إلى ثلاثة: إلى الطعام والشراب والشهوة، ويتفرع عنها مفطرات أخرى، لكن هذه الأصول. الصيام يا إخوان عبادة عظيمة أضافه الله إلى نفسه وأضاف الجزاء عليه إلى نفسه، فهو عبادة سر بين العبد وبين ربه لا يعلم عنه أحد. في الحديث المخرج في الصحيحين يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا صام فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصيامه. سواء كان الصيام يا إخوان صيام رمضان وهو أجل الصيام وأعظمه، أو كان صيام تطوع في الأيام التي يشرع صيامها كصيام الست والاثنين والخميس وأيام البيض وعشر ذو الحجة وشهر المحرم آكده العاشر ثم التاسع وشهر شعبان وما أشبه ذلك، فيه هذا الفضل الذي سمعتموه من ربكم عز وجل. في رواية مسلم: كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وما ظنك بجزاء وعطية هي من الله عز وجل، والعطية على قدر معطية. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام كان مكتوبا على من كان قبلنا، لكن ما كيفيته؟ هل كان رمضان ثم غيروا وبدلوا كما قيل، أو كان صيام ثلاثة أيام من عهد نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم في كل شهر كما قيل؟ الله أعلم. ربنا ذكر أنه كتب على الأمم السابقة، وفيه تيسير وتهوين وتسلية لهذه العبادة الجليلة: أنكم لستم أول من فرض عليه الصيام، فقد فرض على الأمم قبلكم. ما الغاية من الصيام يا إخوان؟ أجيبوني. تحقيق التقوى لعلكم تتقون. لعل عند أهل اللغة العربية في النحو يقولون حرف رجع، تقول لعل فلان أن يأتي يعني أرجو أن يأتي، لكن ربنا ما يرجو أحد يا إخوان حاجة. إذن ما معنى هذا الحرف لعل إذا ورد في القرآن مضافا إلى الله عز وجل؟ لعلكم تتقون. قال العلماء لعل هنا للتعليل، أي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لأجل أن تتقوا، لأجل أن تبلغوا هذه المرتبة العالية العظيمة وهي مرتبة التقوى، ولأنها مرتبة رفيعة وعظيمة شرع صيامه من أجل أن يصل الإنسان إليها. والتقوى يا إخوان هذه الكلمة الصغيرة في المبنى الكبيرة في المعنى، ايش معناها يا إخوان؟ ها شاركوني جزاكم الله خير، ما معنى التقوى؟ أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهي، بس لابد أن نحفظ هذا التعريف يا إخوان، يهمنا أن نحفظه ونفهمه ونعمل به أيضا، لعل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم هذه المرتبة العالية. نعيد مرة ثانية، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. قيل في تعريف التقوى معاني كلها ترجع إلى هذا المعنى. تقوى وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، قال عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والوصية ما تكون إلا على أمر كبير يا إخوان، ما تكون على أمر سهل، وصية ثم ممن هذه الوصية؟ من رب العالمين سبحانه وتعالى، فهو يوصينا بالتقوى عز وجل. كذا المصطفى صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يوصي بها، لما وصى معاذا وقد ندبه إلى اليمن داعيا وواليا قاضيا، قال له اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. الشاهد اتق الله حيثما كنت. ولما طلب الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيهم وقد وعظهم موعظة وجلت قلوبهم منها وذرفت عيونهم منها، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أوصيكم بتقوى الله، فأوصاهم بتقوى الله عز وجل. ولهذا أبدأ الله سبحانه وتعالى وأعاد في هذا الوصف الجليل في القرآن العظيم، فأمر بالتقوى في مواضع وبين صفات أهلها في مواضع وبين ما أعد لأهلها في مواضع. واقرأوا القرآن يا إخوان ترون كم ذكرت التقوى في كتاب الله عز وجل، وبين عز وجل فوائدها في الدنيا وفي الآخرة. فمن فوائدها في الدنيا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو فضل عظيم. فوائد يا إخوان، من سمع بواحدة منها جد واجتهد، فكيف بها جميعها؟ وأما الثمرة في الآخرة فاسمعوا ما يقول ربنا عز وجل في سياق واحد، وإلا فقد ورد فضلها في الآخرة في مواضع عديدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا أرحم الراحمين. فضل ما يفرط به إلا محروم يا أخوان. فإذا حرص الإنسان على تقوى ربه بامتثال أمره واجتناب أناهيه وفعل الأسباب المعينة على هذه التقوى ومنها الصيام، فلعل الله أن يأخذ بناصيته ويعينه ويبلغه لهذه المراتب العالية. يشير ربنا عز وجل إلى الحكم من الصيام، والحكمة الأولى كما ذكرتم يا أخوان ما هي؟ لعلكم تتقون. وكل ما يذكر العلماء من الحكم ويكتبون من الكتابات ويلقون من الكلمات ويخطبون من الخطب كلها داخلة تحت هذه الكلمة الوجيزة العظيمة. يذكرون من حكمه تكفيره للسيئات، وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والأحاديث الثلاثة في الصحيحين. ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: راغم أنف امرئ أدرك رمضان حتى انسلخ ولم يغفر له. راغم أنف. من حكمة حقيقة، حكمة كبيرة، ولا نريد أن نقف يا إخوان كل موضوع، لكن من الحكم الكبيرة حقيقة هي تنمية عبادة المراقبة في قلب المسلم. نربي أطفالنا يا إخوان وشبابنا أولادنا وبناتنا على مراقبة الله عز وجل. الإنسان عندما يصوم من يعلم عنه إلا ربه عز وجل. فالمحافظة على الصيام يربي هذه العبادة العظيمة يا إخواني في قلب المسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل عن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وما الذي يمنع الصائم من الإفطار؟ يمنعه من الصائم من الإفطار أنه يعلم أن الله عز وجل يرى مكانه ويسمع كلامه ويعلم سره وإعلانه، لا تخفى عليه خافية سبحانه وبحمده. فتقوى عنده هذه العبادة والتي هي من أجل العبادات، حتى يبلغ بها المسلم إذا جد واجتهد وحرص عليها مرتبة الإحسان والتي هي أعظم مراتب الدين. يعود الإنسان على الصبر يا إخوان، تحمل المشاق والصعوبات. قال العلماء: تجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة. ما هي أنواع الصبر الثلاثة؟ على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على الأقدار، أقدار الله المؤلمة، تجتمع في الصيام. وفيه حكم يذكرها أهل العلم كثيرا. نعم تفضل.
أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
أياما معدودات، وهذا من تيسيره وتسهيله، فهي أيام معدودة. سرعان يا إخواني ما يحل بساحتنا هذا الضيف الكريم، وسرعان ما يترحل، ونحن ننتظره يا إخوان، ونسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياه. وإذا كانت الأيام معدودات فإنها تنتهي بعجالة، وفي حث على اغتنامها. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وهذا من التيسير أيضا، أن الله سبحانه وتعالى عذر من لا يستطيع الصيام إما لمرض أو كان على سفر فأفطر، فعليه عدة من أيام أخرى، والمريض يفطر. فإن كان مرضه حفظكم الله لا يرجى بره، والصوم يضره، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. ولن يستطيع القضاء إذا كان المرض مزمنا، حفظكم الله وحفظ الجميع. وأما المسافر، أما إذا كان المرض سهل، صداع وجع ضرس وما أشبه ذلك، ليس في صيامه مشقة وليس عليه مضرة، فلا يجوز أن يفطر في هذه الحالة. وأما المسافر فإنه يسوغ له أن يفطر، لكن هل الأفضل في حقه أن يفطر أو يصوم؟ حسب المشقة. إن كان عليه في الصيام مشقة فالأفضل أن يفطر، وقد أفطر النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر له وهو في طريقه إلى مكة عام الفتح أن الناس شق عليهم الصيام، فدعا بماء ورفعه حتى رآه الناس وشرب بعد العصر صلوات ربي وسلامه عليه. ولما قيل له إن أناسا قد صاموا قال أولئك العصاة أولئك العصاة، هذا مع المشقة. ولما رأى رجلا وقع على الأرض ورأى زحاما ورأى الناس يضللون قال ما هذا؟ قالوا صائم، قال ليس من البر الصيام في السفر، يعني إذا كان يشق عليه. أما إذا كان لا يشق عليه فإن الصيام أفضل إدراكا لحرمة الزمن يا أخي. وكان عليه الصلاة والسلام يصوم في سفره. فعن أبي الدرداء قال خرجنا مع رسول الله وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن الواحد منا يتقي الشمس بيده، ولم يكن فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، وقد صام في طريقه لما كعام الفتح حتى بلغ كرع الغميم لما اشتكي له أن الناس شق عليهم الصيام. المقصود أن المسافر يجوز له أن يفطر، وإنما كلام أهل العلم في أيهما الأفضل، الفطر أم الصيام. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا كان في أول أمر. أول أمر يا إخوان كان الصيام على التخيير، من أراد أن يصوم يصوم، ومن أراد أن يفطر يفطر، ولكن يفتدي، يعني يطعم عن كل يوم مسكين. يقول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه لما نزل قوله عز وجل وعلى الذين يطيقونه كان من أراد أن يفطر يفتدي، ثم نزلت الآية بعدها فنسختها، والآية التي بعدها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى أن قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، انتهى التخيير. ولكن التخيير في أول أمر كان لحكمة، حتى تتهيأ النفوس ويستعد لتحمل الصيام. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا يعني زاد على إطعام المسكين فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، كان على التخيير، لكن كان الصيام خيرا وأفضل من الفطر إن كنتم تعلمون. ثم قال عز وجل نعم
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
نعم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا الشهر الذي نترقبه وننتظره، ونسأل الله أن يبلغنا إياه وأن يعيننا وإياكم جميعا على صيامه وقيامه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبشر أصحابه أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب السماء في رواية أبواب الجنة، وتغلق أبواب النار، وتصفد مردة الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم أجرها حرم الخير. قال العلماء: وهذا الحديث أصل في التهنئة في رمضان، تهنئة الناس بعضهم بعضا بهذا الشهر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن كان شرفا لهذا الشهر أن ينزل فيه هذا القرآن العظيم، فإن الله عز وجل أنزل القرآن في أفضل بلدة مكة، وفي أفضل شهر رمضان، وفي أفضل ليلة ليلة القدر، ونزل به أفضل ملك جبريل عليه السلام، ونزل على أفضل نبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل هذه الفضائل اجتمعت في كتاب الله عز وجل، فكان شرفا لشهر رمضان أن ينزل فيه القرآن، وكان قدرا لليلة القدر أن ينزل فيها القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، روي عن ابن عباس أنه قال: أنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في بيت العزة، ثم نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل الذي أنزل فيه القرآن يعني ابتدأ فيه نزول القرآن. العلاقة يا إخوان بين الصيام وبين القرآن علاقة وثيقة. رمضان شهر القرآن، ثبت في الصحيح الحديث ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان يلقاه كل ليلة. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير أجود من الريح المرسلة، يأتيه جبريل كل ليلة يدارسه القرآن. وهذا يدل على فضل قراءة القرآن في رمضان في ليله وفي نهاره. الإنسان عندما يصوم يا إخوان حتى في غير رمضان يجد نشاطا ورغبة في قراءة القرآن أكثر من أي وقت. قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: القرآن والصيام يشفعان لصاحبهما، يقول القرآن: يا ربي منعته النوم بالليل فشفعه فيا، ويقول الصيام: يا رب منعته الطعام والشهوة فشفعه فيا، قال: فيشفعان. القرآن يشفع يا أخوان. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم، الحديث مسلم الحديث أبي أمامة قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأهله، اقرأوا الزهروين فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غايتان أو فرقان من طير صواف، اقرأوا البقرة فإن أخلها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. ما المراد بالزهروين يا أخوان؟ ليش سميت الزهروين؟ لأنها تزهر وتضيء وتنير يا إخواني في قلب صاحبها في الدنيا، وتظلله يوم القيامة من الإزهار، وهو الإضاءة والنور، والقرآن كله نور يا إخوان. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، لكن هذه مزية يا إخوان لهاتين السورتين العظيمتين. يأتي يوم القيامة شفيعا لأهله، الصيام يشفع والقرآن يشفع، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يوم لا يلوي أحد على أحد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يلتفت الإنسان يمنة فلا يرى إلا ما قدم، وشمالا فلا يرى إلا ما قدم، وتلقاء وجهه فيرى النار يحتم بعضها بعضا. أحوج ما يكون الإنسان يا إخوان إلى من يشفع له، فيأتي الصيام ويأتي القرآن ليشفع كل منهما لصاحبه فيشفعان يتقبل شفاعتهما فيه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أنزل القرآن ليكون هدى للناس. سؤال، ما أعظم سبب الهداية يا أخوان؟ كتاب الله عز وجل. سؤال ثاني، ما أعظم سبب للثبات على الهداية؟ كتاب الله القرآن. والدليل، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، نكمل، ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى. الثبات والهدى كله في كتاب الله يا إخوان، فاحرصوا يا إخوان على قراءة كتاب الله بتدبر حتى يكون سببا لهدايتكم وسببا لثباتكم على الهداية في وقت كثرت فيه الزعازع والزوابع والمؤثرات. يأتي كلام الله عز وجل ليكون أعظم سبب لهداية البشر جميعا حتى الكفار. وترون أنتم يا إخواني في مقاطع كافر يسمع كلاما يتلى وهو لا يعقله، لا يعرف اللغة، ومع ذلك يكون سببا في إسلام. وأنا أذكر لكم يا إخوان قصة ذكرها أحد أساتذتنا يرحمه الله في إحدى البلاد. يقول كان رجل كبير من كبار النصارى، وكان حلقة الوصل بين بلده وبين الفاتيكان، يتردد بينهما ويسميه باسمه إبراهيم إسحاق أو كذا، يذهب بينهما. يوم من الأيام لما أراد الله له الخير نزل من الطائرة وركب سيارة تاكسي، فسمع قارئا يقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. أكملوا، يهدي إلى الرشد القرآن. عجبت الجن من القرآن لما سمعه أول مرة وقالوا يهدي إلى الرشد فآمنا به. فعجب الرجل وسأل نفسه، الجن يعجبون من كلام الله ويهتدون به، ونحن البشر لا نعجب ولا نهتدي. فكانت هذه الآية سببا في دخوله في الإسلام. فاطلب الهداية في أعظم مظانها وهو كتاب الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أكمل جزاكم الله خير، ودي تشاركوني. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إلى كل من ينشد الفرح ويطلب الراحة والسكينة والطمأنينة هي في كتاب الله عز وجل، فبذلك فليفرح. هدى للناس، هذا القرآن هدى لكل الناس. طيب هناك قد يقول قائل في أول السورة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، طيب كيف هنا متقين من هدى للناس كل الناس؟ يفرق بينهما في نوعي الهداية. ففي الدلالة والإرشاد هداية لمن؟ لكل الناس. لا، الهداية الإرشاد والدلالة لكل الناس، وأما هداية الإلهام والتوفيق والتسديد فإنما تكون لمن؟ للمتقين. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أي في القرآن آيات بينات، كما قال ربنا عز وجل بل هو آيات بينات. أين تكون؟
في صدور
الذين أوتوا العلم. آيات بينات وعلامات واضحات في صدور من الله عليه وعني بكتاب الله عز وجل وحفظه أو ما تيسر منه، وبينات من الهدى والفرقان، يعني آيات بينات موصوفة بأنها هدى وبأنها فرقان مفرقة بين الحق والباطل، دالة على صحة ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم وما جاء في هذا الكتاب العظيم من الهدى المنافي للضلال والرشاد المنافي للغي والفرقان. ولهذا من أسماء القرآن يا إخوان الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. لماذا سمي بالفرقان؟ لأنه يفرق بين الحق وبين الباطل. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني من حضر الشهر ولم يكن مسافرا فليصم، ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخرى كما مر، يعني من كان مريضا وعلى سفر فأفطر فعليه عدة من أيام أخرى. قد يقول قائل لماذا أعيد هذا الموضوع مرة ثانية؟ قال أهل العلم لأنه لما كان التخيير منسوخ في الآية السابقة وقد ذكر فيه هذان العذران، قد يظن ظان أيضا أن رفع الحرج عن المريض والمسافر منسوخ مع التخيير، إذ هو مقارن له في آية واحدة، فأعيد مرة أخرى. يريد الله بكم اليسر فيما شرع من الفطر وفيما شرع في السفر وللمريض وفيما شرع من الأحكام. فهل الدين يا إخواني كله يسر؟ ولله الحمد والمنه، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وأخذ العلماء من مثل هذه النصوص قاعدة من القواعد الكبرى، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير، فحيث كان في الأمر مشقة يأتي بعد ذلك التيسير والتسهيل من الله عز وجل. شق صيام ساغ للإنسان أن يفطر سواء كان مريضا أو كان مسافرا. ولتكملوا العدة، أي يريد منكم أيضا إكمال العدة إما أداء وإما قضاء. إكمالها أداء لغير معذور، فيلزمه أن يكمل العدة، والعدة 29 يوما أو 30 يوما. أو قضاء لمن أفطر بعض الأيام لعذر كالمرض والسفر، فلا بد أن يكمل العدة. ولتكبروا الله على ما هداكم، أيضا لأجل أن تكبروا الله عز وجل. وأخذ العلماء من هذه الآية مشروعية التكبير ليلة عيد الفطر، بمجرد أن يعلن العيد يشرع للناس أن يكبروا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولتكبروا الله لماذا؟ على ما هداكم، أي لأجل أنه هداكم فكبروه وسبحوه واحمدوه واشكروه واثنوا عليه سبحانه وبحمده، فإن الله تعالى آذن بالمزيد للشاكر. فإذا شكر العبد ربه على نعمة الهداية فإن الله تعالى يزيده هدى ويثبته على الهدى. ولهذا قال ولعلكم تشكرون، ولعل من الله ايش معناها؟ التعليم، أي لأجل أن تشكروا الله عز وجل. يسر عليكم وسهل وأباح للمعذور أن يفطر وأمركم بإتمام العدة وبذكره وتكبيره سبحانه وبحمده لأجل أن تشكروه على هذه النعم، ونعمه سبحانه وبحمده لا تعد ولا تحصى كما قال عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. ومهما شكر الإنسان ربه ومهما أثنى عليه فإنه لن يحصي ثناء عليه. وكيف يحصي ثناء على الله ونعم الله لا تعد ولا تحصى؟ وفي ذكر المأثور: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فما هو الشكر يا إخوان؟ يعرف أهل العلم الشكر ومن أجمع تعريفاته بأنه القيام بطاعة الله عز وجل اعترافا بالقلب ونطقا باللسان وعملا بالجوارح. كان يظن ظن أن الشكر هو باللسان فقط، لا، فالشكر يكون بالقلب أولا وقبل كل شيء، بحيث يعرف الإنسان نعمة ربه ويعترف بها ويعترف ويقر بأن كل نعمة عنده وبه إنما هي من الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله. ثم ينهج لسانه بالثناء والشكر على الله عز وجل. وفي الحديث المخرج في الصحيح: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل أكلة فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليه ويعمل بجوارحه. كل ما نعمل يا إخوان من صلاة وصيام وبر وصلة وغير ذلك إنما هي شكر لله سبحانه وتعالى على نعمه التي ينعم بها علينا. أما إذا كانت النعم تزيد والشكر ينقص فإن الإنسان يخشى ويخشى أن يكون هذا يا شيخ إخوان استدراج ولا قوة إلا بالله. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. نعوذ بالله. نعم تزيد والشكر يقل. والاستدراج معناه يا إخوان معناه أن الله عز وجل يستدرج العبد إلى العذاب درجة درجة، يدنيه من العذاب درجة درجة من حيث لا يشعر. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. عن سفيان قال: يبتليهم بالنعم ويسلبهم الشكر. يبتليهم بنعم، النعم تكثر والشكر يقل، ولا قوة إلا بالله. هذا هو الاستدراج. والمقصود أن الإنسان يشكر ربه على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأعظمها نعمة الهداية إلى هذا الدين العظيم. فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صدقنا، فبنعمته اهتدينا إلى هذا الدين، وبنعمته يستقيم العبد على هذا الدين، وبنعمته يثبت العبد على هذا الدين، وبنعمته يموت العبد على هذا الدين، وبنعمته يلقى ربه ولله الحمد وهو على هذا الدين. فالواجب على العبد دائما أن يتعرف على نعم الله عز وجل وأن يشكر الله، وألا يرى لنفسه حالا ولا مقاما. الإنسان يأتي يصلي ويقرأ وكذا، لا ترى نفسك شيء. لولا أن الله عز وجل أعانك ما نقلت قدما إلى مسجد، وتقرؤون قول ربكم إياك نعبد وإياك نستعين. قال العلماء: الاستعانة نصف الدين. فدون عون الله عز وجل لا يمكن للإنسان أن يعمل شيء. فالواجب على العبد دائما أن يستعين بربه ويرى الفضل والمنة له سبحانه وبحمده، ويكثر من شكره ويلهج لسانه بالثناء عليه سبحانه وبحمده. نعم.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تلاحظون أن هذه الآية في الدعاء وقد وردت في ضمن آيات الصيام، فما العلاقة؟ نعم، فضل الدعاء متى؟ حال الصيام. يعني يقول أهل العلم في مناسبة ذكر هذه الآية والآية في الدعاء ضمن آيات الصيام، قبلها آيات في الصيام وبعدها آيات في بعض أحكام الصيام، إشارة يا إخوان إلى أهمية الدعاء وفضله والإنسان صائم. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني. قيل في سبب نزولها أن عربيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أربنا قريب فلنناجيه، عن بعيد فلنناديه؟ فنزلت الآية. وتأملوا يا إخوان الآية، قال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الآية التي بعدها بقليل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت الناس. ثم بعدها: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، إلى آخر. ماذا لاحظتم بين هذه الآية وبين بقية الآيات من الفرق؟ نعم، ليس فيها قل يا إخوان هذه الآية. جميع المسائل التي يسألها الناس المصطفى صلى الله عليه وسلم يأتي الجواب من الله عز وجل بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله، والآيات معروفة. بعد هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لماذا؟ لماذا لم يذكر هنا واسطة إشارة إلى ماذا يا إخوان؟ إلى قربه عز وجل من عباده. تولى الإجابة بنفسه سبحانه وتعالى عن نفسه. فإني قريب، ما قال فقل إني قريب، لا، فإني قريب، إشارة إلى قربه من عبده حال دعائه، وهو سبحانه وتعالى قريب من عبده. أقرب ما يكون العبد إلى ربه متى؟
وهو ساجد.
وهو ساجد. نستشعر هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه فرفعوا أصواتهم بالتسبيح والتهليل، فقال: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعون سميع بصير قريب، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته سبحانه وتعالى. ولهذا يا إخوان تجدون أدعية القرآن، جميع أدعية القرآن ليس فيها حرف النداء. تأملوا القرآن كله: ربنا، ربي، في ربنا في آيتان فقط. الآية الأولى: وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، لكن هذه دعاء؟ هل هي دعاء؟ لا، ما هي دعاء، شكوى يشتكي بها النبي صلى الله عليه وسلم قوم. الآية الثانية: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهل هذه الآية أيضا دعاء؟ ليست دعاء، ولكنها شكوى، شكوى على الرب عز وجل، يشتكيها المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن يشتكي؟ من يشتكي يا إخوان؟ من هجروا كتاب الله عز وجل بأنواع الهجر المختلفة. ليس في القرآن يا إخوان يا ربنا غير هاتين الآيتين، وليست من قبيل الدعاء. إذن جميع أدعية القرآن ليس فيها يا. لماذا؟ تفيد القرب أولا، لأن النداء بيا كما عند علماء العربية يكون للبعيد، وحذفها يكون لا شك في نداء القريب. وأيضا يا إخواني تيمنا بذكر اسم ربي سبحانه وتعالى مباشرة. مسألة ثانية أيضا تذكر على يعني مع هذه المسألة، وهي أن عامة أدعية القرآن باسم الرب عز وجل، أسماءه تعالى كلها حسنى كلها يدعى بها، تقول يا عزيز أعزني يا غفور اغفر لي، لكن عامة أدعية القرآن إنما هي بماذا يا إخوان؟ باسم ربي سبحانه وبحمده. والمقصود التوسل بربوبيته سبحانه وبحمده من العبد لإجابته دعوته. فإن الربوبية نوعان، ربوبية عامة لكل البشر حتى لغير البشر من الجمادات، الحمد لله رب العالمين العالم ما سوى الله عز وجل، وربوبية خاصة لعباده المؤمنين، وهي ربوبية التوفيق والتيسير والإعانة والتسديد، التوفيق لكل خير والحفظ من كل شر. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، يجيب دعوة الداعي إذا دعا، هذا وعد. لكن هل من لازم الإجابة إعطاء الإنسان سؤله؟ يعني هل يلزم من الإجابة أن الإنسان يعطى ما يسأل؟ لا والله، والله يمكن يسأل الإنسان شيء ما هو في مصلحته. المعيار ليس فيما تحب وفيما تكره، لأن ربنا يقول وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ولن يضيع عند الله دعاء يا إخوة. فإما أن يعطيه سؤاله ويجيبه له، وإما أن يصرف عنه من الشر مثله، وإما أن يدخره له يوم القيامة، كما ورد بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول أنا دعوت ودعوت ودعوت ولا ما أجيبت دعوتي، وما الذي أدراك أن الله ما أجاب دعوتي؟ قد يكون من حكمته ألا تعطى هذه المسألة، وقد يكون صرف عنك شرورا بسبب هذه الدعوة، وقد تكون هذه الدعوة أخرت وادخرت ليوم تكون أحوج وأحوج ما تكون إليه. ولهذا ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال يستجاب للعبد ما لم يستأجر، يقول دعوت ودعوت فلم يستجب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا أردت من الله أن يستجيب لك فاستجب له، أجبه فيما أمرك بالامتثال وفيما نهاك بالانتهاء، ما تعصيه وتطمع منه أن يجيب دعوتك، مع أنه كريم سبحانه وتعالى قد يجيب دعوة الكافر. إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر. ولكن مع ذلك مما يتأكد على الإنسان إذا طمع في إجابة ربه أن يستجيب له سبحانه وبحمده. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الله أكبر يا أخي، هناك حياتان، حياة حسية وهي حياة الأبدان، وحياة معنوية كبيرة عظيمة وهي حياة يا إخوان حياة القلوب والأرواح. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أو من كان ميتا يعني ميت جسديا، لا لا يا إخوان، لا، ميت قلبه فأحياه الله وأعطاه نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات، لا سواء. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، لعلهم أي لأجل أن يرشدوا. فإذا هم استجابوا لله عز وجل وآمنوا به سبحانه وتعالى فقد سلكوا طريق الرشاد والتوفيق والسداد. نعم.
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
نعم. قال عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. في أول الأمر يا أخوان أول ما شرع الصيام كان الإفطار ما بين المغرب إلى العشاء، يأكل الناس ويشربون ويجامعون النساء، فإذا صلوا العشاء أمسكوا إلى غروب الشمس من اليوم القادم، وإذا نام شخص مع غروب الشمس تعين عليه أن يمسك إلى اليوم القادم. وحدث أن قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه جاء من حقله متعبا وقال لامرأته هل عندك من شيء؟ قالت لا، ولكن أنطلق أبحث لك. الله أكبر يا أخوة، ما يجدون حتى تمرة يفطرون عليه. ذهبت زوجته تبحث عن طعام لهم فلما جاءت وجدته نائما وقالت خيبة لك فأمسك رضي الله عنه. فلما جاء منتصف النهار أغمي عليه فنزلت الآيات فيها التخفيف والتيسير والتسهيل، فقال عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم، الرافث الجماع ومقدماته، وكان محظورا قبل ذلك من العشاء يمنع. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، بين الله سبحانه وتعالى التعليل في إباحته الجماع فقال هن لباس لكم وأنتم، لأن المرأة لشدة الوصلة والقرب بينها وبين زوجها هي بمثابة اللباس له وهو بمثابة اللباس له، ولأن كل واحد منهم ساتر للآخر، فالرجل يعفها وهي تعفه، فكل منهما بالنسبة للآخر بمثابة اللباس الذي يستر صاحبه. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم من الخيانة، وقال تختانون أنفسكم، يعني إنسان يظلم نفسه يا أخوان بارتكابه المخالفة والذنب، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ولطفه بعباده، فإنه سبحانه وبحمده أرحم بالأولاد من آبائهم. قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم، يوصي من يا أخوان؟ الآباء بالأولاد، لأنه أرحم بالأولاد من آبائه، وهو أيضا أرحم بالآباء من أولادهم. تذكر لدليل قريب من هذا يا أخوان، ووصينا الإنسان بوالديه، يوصي الناس بوالديه، فهو أرحم بالوالدين من أولادهم، بل هو أرحم من الإنسان بنفسه. قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلمزوا أنفسكم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. ومن هنا يأتي النسخ، تاب الله سبحانه وتعالى عليكم لما حصل منكم من الخيانة في معاشرة النساء، لأن بعضهم قارف النساء، فالآن باشروهن، وهذا دليل النسخ. فقد نسخ حكم السابق، وابتغوا ما كتب الله لكم، ما كتب الله لكم من الولد ومن الرخصة وما أشبه ذلك، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ذكر الله تعالى ابتداء الصيام ونهايته، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني كلوا في الليل واشربوا، وكان الأكل والشرب كالجماع محظورا من بعد صلاة العشاء. ثم نسخ، إذا نسخ النهي عن الجماع بقوله ها يا إخوان فالآن باشرهن، ونسخ النهي عن الأكل بعد العشاء بقوله فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يقول عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه لما نزلت هذه الآية عمدت إلى عقالين من عقول الإبل فجعلتهم تحت وسادتي وجعلت أنظر إليهما، فلما تبين لي الخيط الأبيض من الخيط الأسود يعني من العقالين أمسكته، فلما أصبحت غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرته له ذلك، فقال إن وسادك إذا لعريض، يعني أن كان تحته العقال الأبيض الأسود، ذلك سواد الليل وبياض النهار. فالإنسان يأكل إلى طلوع الفجر ويجامع إلى طلوع الفجر. طيب لو طلع الفجر ولم يغتسل ماذا يعمل؟ يغتسل بعد طلوع الفجر ولا شيء فيه. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم ثم يتم الصيام إلى الليل. هذه الغاية، نهاية الصيام إلى الليل. فإذا غربت الشمس وسقط القرص فإنه يجوز الإنسان أن يفطر حتى لو بقي شيء من النور بعد سقوط القرص وغيابه، يجوز أن يفطر. وفيه وجوب الإمساك إلى غروب الشمس وتحريم الإفطار قبل الغروب. وإلى كل من كان يفطر يا إخواني في رمضان أو كان لا يصوم في رمضان، يعني بعض الناس يمكن لا حول ولا قوة إلا بالله يصوم أصلا، وبعضهم يصوم ثم إذا أحس بأي جهد يفطر، الأمر كبير وخطير يا إخوان، والأمر يمس ركنا من أركان الإسلام. الصيام الركن الأيش يا إخوان؟ بني الإسلام على خمس، رابعها صيام رمضان. ولا يجوز للإنسان أن يتهاون بركن ركين من أركان الإسلام وأن يتساهل فيه. وإذا حدث أن إنسانا أفطر فيما مضى فيجب عليه القضاء والتوبة إلى الله عز وجل، لعل الله أن يتوب. الأمر خطير يا إخوان، حتى إن بعض أهل العلم قال إذا لم يصم أصلا لا يفيده أن يقضي ولو صام الدهر كله. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أفطر في رمضان عامدا من غير عذر ولا مرض لم يقضي صيام الدهر وأن صامه. وعلى كل حال فالفتوى عند أكثر أهل العلم بأنه يقضي سواء أفطر أو لم يعقد الصيام أصلا، ويتوب إلى الله عز وجل وينوب إليه. قد ورد عند النسائي من حديث أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني رجلان وأنا نائم فأخذا بضبعي فانطلقا بي، فأتينا إلى رجال معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم يسيل منها الدم، قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة الصيام. نعوذ بالله من سخط الله. يجوز الإنسان يتهاون في هذا الأمر يا أخوان، ولا أن يتساهل، والواجب توعية الشباب الناشئة الأولاد والبنات حول هذا الأمر وخطورته، وأنه لا يجوز التساهل. الحمد لله يعني هذا لا يمثل ظاهرة في مجتمعنا، لكن على كل حال ينبه على مثل هذه الأمور ويربى الناشئة عليها يا أخوان. وكما ذكر أن صيام فيه تربية للمراقبة، مراقبة الله عز وجل. الآن يعني يدخل الأولاد في غرفهم ويأخذ جهازه يلف العالم بأكمله، يسمع كل شيء ويرى كل شيء، من يستطيع أن يمنعه؟ أحد يستطيع إلا أن يحفظه الله سبحانه وتعالى بحفظه. لكن من أسباب الوقاية يا إخوان تربيتهم على مراقبة ربهم سبحانه وبحمده. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. ثم قال عز وجل: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. ذكر الاعتكاف يا إخوان ضمن آيات الصيام إشارة إلى أن المشروع في الاعتكاف أن يكون معه صيام، وأن يكون في آخر رمضان، ولهذا ذكر في آخر آيات الصيام. والاعتكاف ما يخفاكم لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف حتى توفاه الله، واعتكف نساؤه من بعده. تلك حدود الله فلا تقربوها، هذه حدود الله التي حدها فلا تقربوها. وحدوده سبحانه وتعالى نوعان: حدود نهى عن اقترابها، بمعنى أن الإنسان لا يدخل فيها ولا يحوم حولها، لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وحدود أمر بالتزامها والدخول فيها وعدم الخروج منها، كما في قوله: تلك حدود الله فلا تعتدوها. لا تعتدوها بتركها، ولا تعتدوها بتجاوزها والغلو فيها. طيب شو الفرق بين الآيتين يا أخي؟ حدود أمرنا ألا نقتربها، وحدود أمرنا ألا نتعداها، ما الفرق؟ أي نعم، الأولى في المنهيات لا تقربوا، تلك حدود الله لا تقربوا، والثانية في ماذا يا أخوان؟ والثانية في الأوامر، لا تعتدوها، وتعديها بتركها أو بالزيادة عليها والغلو فيه. كذلك يبين الله آياته، يعني مثل هذا البيان. الكافي يقول العلماء بمعنى مثل، وهي مفعول مطلق، وهي كثيرة في القرآن يا أخوان. كذلك يبين الله لكم آياته، يعني مثل هذا البيان يبين الله سبحانه وتعالى آياته للناس. ايش بعدها؟ لعلهم يتقون. ايش معنى لعل؟
تعليل.
إذن بيان الآيات ووضوحها بحيث يكون طالب العلم عالما بها هي من أسباب يا إخوان تقوى. فالعلم من أسباب التقوى، والصيام من أسباب التقوى، وأسباب التقوى في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرة. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم إياها، وأن يجعلنا وإياكم من المتقين. هذه الآيات اشتملت كما تلاحظون على الصيام في أول آية، وعلى القرآن في قوله شهر رمضان الذي ينزل القرآن، وعلى الدعاء في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وعلى الاعتكاف في آخرها في قوله ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، ودلت الآية على أن المعتكف لو خرج من المسجد واطئ زوجته ما حكم اعتكافه؟ نعم يبطل اعتكافه، للنهي هنا، والنهي هنا عائد إلى ذات المنهي عنه فيؤدي إلى بطلانه. اجتهدوا يرحمهم الله في إتقان صيامكم يحفظه من اللغو والرفث، فمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع أطعامه وشرابه. واجتهدوا يا إخواني في قراءة القرآن في رمضان وفي غير رمضان، نحن يا إخوان لسنا محتاجين القرآن بل والله مضطرين إليه في هذا الزمن، مضطرون إليه أن نربي عليه يا إخوان شبابنا وأن نقرأه، نحن الآباء نقرأه يا إخوان، لأن ربنا قال كتاب أنزلناه إليك مبارك، في 4 آيات من القرآن وصف بأنه مبارك، هذه الآية آية الأنبياء وهذا ذكر مبارك، وآيتان في الأنعام وهذا كتاب أنزلناه مبارك. ماذا يلاحظ يا إخواني في وصفه بالبركة في هذه الآيات؟ ها تأملوا، كتاب أنزلناه إليك مبارك، ترى هذا التدبر يا إخوان، وهذا ذكر مبارك أنزلناه، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، ماذا تلاحظون؟ تفضل. وين تشكرون؟ يعني هذا جاب على السؤال يعني؟ لا لا، أنا قصدي ماذا تلحظ في سياق الآية؟ تأمل، كتاب أنزلناه إليك مبارك. نعم، بركة مطلقة، جميل. لما يقول الله تعالى مباركة عليك، على بيتك، على أهلك، على قلبك، في دينك، في دنياك، في آخرتك، لا، وهذا الإطلاق يدل على إيش؟ على أن البركة لا حد لها ولا عد ولا حصر. والله إنه لست بحالها أن أقسم يا أخواني، إنه مبارك، يبارك الله على الإنسان يا أخواني في قلبه، في إيمانه، في دينه، في كل أحواله وشؤونه، حتى يبارك الله له في أوقاته وفي أعماله، ويبارك له في عقبه وفي ذريته. أحرصوا على قراءته في رمضان وفي غير رمضان، وليكن لكل واحد منا إخوان ورد من كتاب الله عز وجل، يقرأه كل يوم، يتحرك به لسانه، يسمعه بأذنه، ويصل إلى قلبه فيكون له الأثر، لكن اقرأه بتدبر، بارك الله فيكم. ثم ذكر الدعاء لبعد الثالثة التي وردت، وقد ورد في الحديث عن صنم وقال 3 لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعه الله فوق الغمام وتفتح له أبواب السماء، ويقول الله عز وجل: وعزتي لأستجيبن لك ولو بدحي. الشاهد قوله الصائم حتى يفطر، ولهذا إذا كنتم صائمين يا إخوان خصص لك وقت ناجي فيه ربك وعرض عليه فقرك، فنحن الفقراء يا إخوان، وربنا غني حميد كريم، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ادعو لنفسك، ادعو لأهلك، لأولادك، للموتى الذين ينتظرون منك دعوة، ادعو لبلادك، للمسلمين عموما. يجتهد الإنسان يا إخوان في اختيار أدعية، وأجمع الأدعية وأعظمها ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تحتاجها أنت أيها الإنسان. لا نؤجل ونؤخر يا إخوان، حتى إذا نزل بالإنسان أمر راح يدعو، نعم يدعو، وإن أجل وأخر، لكن كونه يتعرف إلى الله في حال رخائه لا شك أعظم. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك. الدنيا فيها يا إخوان شدائد، وشدائد الآخرة أشد وأعظم. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، في كلمة جميلة للحسن البصري، يقول الكبد هذا مضائق الدنيا وشدائد الآخرة، مضائق الدنيا وشدائد الآخرة. كلنا نتوسل إلى ربنا أن يعيننا على مضائق الدنيا وشدائد الآخرة، فإذا طمعت في ذلك فتعرف إلى ربك في الرخاء، يعرفك متى، يعرفك في مشت. ثم ذكر الاعتكاف في آخر الآيات. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نحمدك ونشكرك ونثني عليك ونسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونصلي ونسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يصوم هذا الشهر إيمانا واحتسابا، ويقومه إيمانا واحتسابا، ويقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم ولا نعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. اللهم اقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا يا أرحم الراحمين. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة، جنة الفردوس، والنجاة من النار. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، أولادنا وبناتنا، اللهم احفظهم واكلأهم بعينك التي لا تنام. اللهم من أراد بهم شرا فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه يا أرحم الراحمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم للعمل الصالح الرشيد، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تذكرهم إذا نسوا وتعينهم على نوائب الحق يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم الطف بهم وارحمهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع أرحامنا وأصحابنا وأحبابنا وجيراننا وإخوان المسلمين الأحياء منهم والميتين بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خير يا إخوان، وبارك فيكم ووفقكم.